بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان كلام بعض الأعلام في مسألة جواز الغيبة عند النصيحة في نصيحة المؤمن، وذكرنا عن السيد القمي قدس السر الذي يصادف في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته رضوان الله عليه. ذكرنا أنه رأى أنه لا يمكن الاستدلال بروايات وجوب النصح على إثبات وجوب النصح، وعبر هذا التعبير لا يجب النصح بلا إشكال، والسيرة القطعية المتشرعية الجارية على الترك أكبر شاهد على عدم الوجوب. كنا قد أشرنا إلى بعض المناقشات ووجدنا أنها كانت مختصرة جدا تحتاج إلى توضيح أكثر، فنعود شيئا ما لبلورة المناقشات ومن ثم للوصول إلى المختار في هذا المطلب. يناقش أولا بأن ظهور الأحاديث في الوجوب بل صراحة بعضها فيه مما لا يمكن دفعه، فإن السيرة لا تصلح لرفع اليد عن الظهور في الوجوب، والحمل على الاستحباب أيضا لا مجال له، الحمل على الاستحباب كما لو كانت النصوص تفيد الوجوب بصيغة الأمر مثلا، مما يصلح عرفا للحمل على الاستحباب مع قيام قرينة بينة على عدم الوجوب. وذلك الكلام في المقام ليس من قبيل استفادة الوجوب من صيغة الأمر، بل النصوص في المقام كالصريحة في الوجوب، فالبناء على السيرة والعمل بها يقتضي رد علم هذه النصوص إلى أهلها، وهذه نتيجة وثقيلة فقهيا، وهو أمر غريب جدا في هذا المورد الخاص صغرويا. وإن كنا كبرويا لا نمانع أنه كثير من النصوص يصير بها غموض فنرد علمها إلى أهلها، لا غضاضة في ذلك. وهو أمر غريب جدا في هذا الشأن العقلاء الاجتماعي. نعم لو كان في أمر تعبدي صرف، أفرض من قبيل رواية دية المرأة في أصابعها، فالأمر غريب بقاعدة أن المرأة تعاق الرجل إلى ثلث الدية ثم بعدين تصير تنزل إلى النصف بقاعدة، هذا إذا إنسان ما يعرفها يبقى متحير شلون يقبل هذا الكلام أن الأصبعين يصير 40 دينار ثم إذا صارت 3 يصير 30 مثلا، هذا أمر جدا غريب. فمن هالقبيل إذا يصير أمر تعبدي يعني ما واضح نكاته العقلائية ولا هو مناسب مثلا للقضايا الاجتماعية بشكل واضح، يعني أقصد تعبدي يعني من هذا القبيل يعني مو واضح ومحدد المعالم ومناسب للمرتكزات العقلائية العامة، كان بخصوصية للشارع تعبدنا بها، فهنا من الطبيعي جدا أن نرد علمها إلى أهلها. أو مثلا إذا كان في أمر قابل للتقية، الأمور اللي هي مرتبطة بشؤون العامة، في بعض الأحيان قد يضطر الإمام يلمح إلى بعض المعاني ما تكون واضحة للجميع، يستفيد من بعض القرائن الحالية والمقالية لا تكون واضحة عندنا، فمن نشوف الحكم والمضمون غريب نرد علمه إلى أهله، خصوصا إذا خالف بعض الضرورات مثلا الأخرى الواضحة الثابتة الأدلة القطعية، فنرد علمه إلى أهله، هذا أيضا طبيعي جدا. أو كان في بيان بعض المطالب العالية من قضايا مثلا الأمور التكوينية، في خلق العالم، في العوالم الأخرى، ما أشبه ذلك من الأمور، في الطينة، في عالم الذار، في الشفاعة، أكو أمور بعض الأحيان الصادفة أن تكون بها أمور من هذا القبيل، إحنا في مثل هذه الأمور نرد علمها إلى أهلها، كلش مناسب. أما في مثل المقام، إذا الفقيه، وأنا قبل أعتاب السيد الأستاذ، ولكن ماكو معنى نختلف فيها، إذا الفقيه وجد نفسه أنه عند النصوص واضحة جدا من هذا القبيل، ما بها غموض، عندها ما تقطع مخالف لها بسبب السير، مفروض يتوقف أصلا، يقول أكو بالبين مشكلة، ما يصير هالشيء، إحنا نرفض النصوص، معنى أكو مشكلة في المقام، ولا شنو المبرر أنه هذه النصوص نرد علمها إلى أهلها ونبني على عدم الأخذ بها؟ نصوص واضحة تقريبا متواترة بكلامه أو مستفيضة، هو بحسب كلامه قدس سره، قال أصلا كثرتها بعدية تمنع من البحث في سنته، بالكم، وأيضا دلالتها واضحة لا بها غموض لا بها كلام، فإحنا من يصير عندنا شيء في مقابلها كأنه شو واحد عنده وجدانان مارين أنتوا بعض المطالب من هذا القيم، واحد يصير عنده وجدانان من السلام المجدانان متنافية، لازم يتوقف يحاول أن يعالج الأمر بينهما، أما أن هو يعرض عن أحدهما عملا بالآخر وكأنه هذا حجة تعبدية وخلص أهل ترك، هذا جدا مو مقبول. الإشكال الثاني أن قيام السيرة على ترك النص لم يثبت بنحو مطلق، فالسيرة قائمة على لزوم النصح في الأمور الهامة لمن يتوقع منه قبول النصح، من قبيل الإقدام على تزويج من يعاني من أمراض نفسية أو عضوية شديدة، هذا ما بالغ إلى حد الحرمة ومثلا راح يلزم من زهاق الأنفس ومثلا تلف الأموال وأمثال ذلك، حتى واحد يقول هو هذا بنفسه بوجوب، لا لا هذا ما بي غير النصيحة، بعض الأمثلة للوجوب نقول هذا إنسان بالشارع يمشي وسيارة تجي مسرعة وهو غافل فلازم تنبهه حتى يبتعد عنه لأنه يقتل، هنا قد البعض شي يقول هو يجب حفظ النفس، أصلا هاي ما لها علاقة بالنصيحة، من باب كبرى وجوب حفظ النفس، أنا متعمد أنه الأمور الهامة ما وصلها إلى حد بحيث هي بعناوينها الخاصة تصير واجبة بأمثلتها، يوجد عندنا أمور هامة لكن هي ما واصلة إلى هذا الحد، ما بالغة إلى هذا المستوى من حيث ضرورتها، ولكن من جانب آخر هي أيضا لازمة من باب النصيحة، أصلا في ارتكاز المتشرعة وسيرتهم يجدون أنفسهم ملزمين بها من باب النصيحة، من قبيل كما ذكرت الإقدام على تزويج من يعاني من أمراض نفسية أو عضوية شديدة، واحد عنده مرض مثلا عنده صرع شديد، مو أنه فرش ولا الصرع يبطل الزواج ولا إلى آخر، لكن يزوجوه مشكلة، إذا واحد يدري يقول ليش ما أخبرتنا، يعاتبه يشوفه مقصر في حقه، وهو يبقى ضميره يأنبه، ضميره الشرعي يأنبه، إذا هو هذا الطرف الآخر مو مؤمن ما يجد نفسه معنيا كثيرا في هذا الشأن، إلا أنه يخشى من شيء. يقول أنا إذا بينت لك راح أقع بمحذور، هذا يسوي لي مشكلة كبيرة، يصير من باب الحرج يسقط، هذا موضوع آخر. أما إذا القضية هي على رسلها على طبيعتها، يكون ترك النصيحة في مثله منافيا لطريقة المتشرع. المتشرع يلزمون ويلتزمون بالنصيحة في مثل هذا المورد، بحيث يستقبحون من لا ينصح، وهم يلتزمون بذلك إلا لعوارض ما من هذا القبيل. أو كان النصح لمن لا يتوقع منه القبول فلا نمنع، طبعا إذا ما يتوقع منه القبول فلا نمنع من قيام السيرة فيه على ترك النصح، كنصح المدمن على التدخين بتركه، أو نصح صاحب أو نصح صاحب عمل مكروه باستبداله. واحد مثلا عنده عمل، هذا العمل من الأعمال المكروه، المهن المكروه، عندنا مهن مكروه، وهذا مو فر الشيء مهم. وأيضا من جانب آخر هو متعود على هذا الأمر، فهنا إذا ما تنصحه ماكو أي غبار. صحيح. فيعني ماذا؟ يعني أنه السيرة منعقدة على وجوب النصح إذا اجتمع أمران. الأول أهمية هذا العالية، الثاني أن يكون الطرف ممن يتقبل، يحتمل قويا في حقه أن يتقبل أو يظن به أن يتقبل. أما إذا لا، أغلب الظن بالعكس أنه ما يتقبل، ماكو سيرة إنصافا، ماكو سيرة. وثانيا، هذا من ناحية السيرة الخارجية، وثانيا أن المناسبة بين الحكم ومتعلقه وموضوعه، أي بين الوجوب الذي هو الحكم والنصح الذي هو المتعلق والموضوع الذي هو المؤمن الذي ينصح، تقتضي عرفا، أي المناسبة بين هذه الأمور تقتضي عرفا الانصراف ورفع اليد عن إطلاق الحكم وشموله للموارد غير الهامة من النصح، إذ الظاهر من الأدلة أن العلة والنكتة في لزوم النصح هو الأخوة بين المؤمنين والموالاة بينهم، والوجوب إنما يناسب كون متعلقه وهو الأمر الذي ينصح به، وهي النصيحة. ماذا بماذا ينصح؟ أن يكون هاما لا يترك، بطبيعته هو هام لا يترك. فإن كان أمرا غير هام، بحيث يكون الناصح نفسه مرتكبا له أو لأمثاله من الأمور السلبية غير الهام، أو يكون غير مبال بالوقوع فيها حتى لم يكن مرتكبا بالفعل ذلك، فلا مناسبة عرفية تقتضي وجوب النصح. المناسب يقول يجب النصح، يعني ماذا؟ في الأمور المهمة هو المنصرف ينصرف إلى هذا المعنى. أما هو إحنا عند بعض الوقت يقول أنت مثل نفسك، زين إذا هو نفسه بعض الأمور إبا هذا أو من قبيله، هو ما يعبأ بها، ما يشوف أنه هذا في الشيء ضروري جدا، ما يشوف أنه هذا أمر هام، بحيث اللي يتركه يشوف أنه هذا كأنه خلاف الأغراض الإلزامية للإنسان، ما يشوف الأمر بهذا الشكل، فهو من هالقبيل راح يكون. لا، احنا سألنا عن نتحدث عن الفهم، عن الظهور مو عن السير، عن الفهم. ثم نلتقي بعدين، بس اسمحوا لي خلي أكمل المطلب اليوم إذا تسمحوا لي، إلى أن نكمل بعدين نتناقش إن شاء الله حتى تصير الصورة كاملة، لأن احنا قاعد نجمع معالم رؤية هي تعالج وتجمع بين الوجدانين المتضاربين، هذا اللي هو المهم هنا. فلا مناسبة عرفية تقتضي وجوب النصح، بل يعد الوجوب ضربا من التضييق الذي يجعل صاحبه يخرج عن الطور، خارج عن طور، ويرتكس في الشذوذ العرفي، وهذا قطعا يصير انصراف عنه، الأدلة تنصرف عنه. ولا تصور فرد واحد يجي يعقب الناس، يمشي يشوف واحد شوفه يدخن يركض وراء يقول له اترك التدخين. نشوف واحد مثلا شوي عنده سمنة يركض وراء يقول له انت نحف جسمك. يشوف واحد مثلا مستعجل بالمشي يركض وراء يقول له لا تستعجل بالمشي. يشوف واحد من يتكلم شوية تلكع يقول له اكو فرد معهد يدرب على الانسان شلون يتكلم. هذا يصير في الانسان شاذ من اللي ينصح بالامور التفصيلية بلا ريب. الفهم العرفي للأدلة منصرف عن هذا القبيل. مثل ما احنا نستفيد الانصراف، دعوة الانصراف مو عزيزة، مثل ما نستفيد الانصراف من يقول امسح وامسح كذا، مثلا امسح رجلك امسح كذا، مسح الرجل اللي نستفيده من مسح الرجلين نستفيده من أدلة الوضوء، يعني مسح وين ظاهر القدم مو باطن القدم، صحيح؟ مع انه هو باطن القدم اذا تريد تصير كلش متفلسف، باطن القدم هو اكثر بحاجه الى التنظيف، بس هو هذا الحاله الطبيعيه هذه. فذيك اصلا ينصرف الذهن عنه، هنا هم ينصرف الذهن عنه. نعم اذا يجي الفقيه بدقته العاليه ويريد يشبث بحق الالفاظ ويغفل عن هذه المناسبات العرفية، نعم شوف نفسه راح يوصل إلى هذه النتيجة. وهذه النتيجة هو أم شايف أنه السيرة ما واصلة إلها مثل قبل، فشي يسوي؟ يرفع اليد عن أصل الدلالة. لا موجي أصلا هي منصرفة، دلالتها بالأصل اقتضاء الدلالة منصرف اطلاق ما عندنا. الانصراف في المقام بسبب ما يلزم من الشذوذ والخروج عن مقتضى الطبيعة العرفية هو هذا يكفي في ان ينصرف الفهم العرفي الى ما سواه، مو معقولة. ولا لو كان الامر هو به لزوم من هذا القبيل، مثل ما واحد لازم يتعنى انه يصلي في جوف الليل وقت اللي الناس تنام والليلة سباتة وكذا، بس هو لازم ينظر. هذا بيفد عناية خاص، هاي العناية يردلها أدلة من لسان خاص. اما اذا لا، الامر ما كان من هذا القبيل، هو قاعد يتكلم عن نصيحة وعلاقة بين المؤمنين واخاء واخلاص فيما بينه، وهذا يبقى ضمن الوضع الطبيعي للاخلاص بين الناس. وايضا من جانب اخر احنا عندنا انصرافان في الاطلاق، هذا الانصراف الاول اللي هو مهم جدا. وايضا فان كون المنصوح غير متوقع منه قبول النصيحة يجعل الالزام بنصحه على اي حال موجبا للحرج النوعي على الناصح والمنصوح. والحرج النوعي ايضا يصير نكتة للانصراف، مو الحرج الشخصي. الحرج الشخصي هو يرفع التكليف، احنا هذا ما عدنا اشكال به ان الحرج الشخصي يرفع التكليف، ما هذا واضح. لكن هنا اذا صار البناء لا نقول له انت حتى لو هو هذا ما يظن فيه ان يقبل، انت لازم تنصح. هذا تدرون ايش راح يسوي بالمجتمع بين المؤمنين؟ راح يستفز المنصوح، لان هذا تجي نصائح، لانه المفروض هو واجب على الجميع. انت نصحته ما استجاب، انا لازم انصحه، فإن راح يصير هذا خطيه من يطلع الصبح الان يرجع بالليل هو عند قصف نصائح من اخوانه المؤمنين، هذا شو يصير بحاله؟ هو هذا بلا اشكال انه ما واصل الى هذا الحال. وايضا المؤمن الناصح ايضا هو هم لازم يتابع الامور، من لا يتوقع منه القبول هم راح يروح هذا يحرجه امام الناس، انا لازم انصح والناس ما تقبل، أنصح من لا يقبل، هذا أيضا محرج جدا، محرج بالنسبة له. فيصير حرج نوعي، حرج الشخصي كما قلت بعد مو هنا أنه واحد يستشكل، حرج الشخصي هو يرفع التكليف هذا خارج، لا الحرج النوعي هو ما يرفع التكليف عادة، الحرج النوعي للدليل خاص ما عندنا دليل. الحرج النوعي نكتة الانصراف، والانصراف ظهور على حد الإطلاق، والفقه الذي يحترم الإطلاق ولا يحترم الانصراف هذا أصلا منقوص الفقهاء. هو ظهور، هو الإطلاق ليش حج غير لأنه ظهور وما بيتصلح بالألفاظ، والانصراف كذلك. فبلا ريب هذا المقام بانصراف، من صار عندنا هذان الانصرافان اصل اقتضاء وجوب النصح الضيق، صحيح؟
شنو صار حد؟ بالحد الذي يتلاءم مع السيرة. خلينا نكمل.
وعليه فإن الظاهر من النصوص المتضافرة على وجوب النصح هو الوجوب في الأمور الهامة التي لا تترك عادة، وفي حق من يظن به الاستماع للنصح والقبول من الناصح، أما من سواهما فإن الأدلة منصرفة عنه، وبذلك ينسجم مفاد النصوص مع سيرة المتشرعة التي هي غالبا ما تكون ناشئة من الاستفادة العرفية الارتكازية لبيانات الشارع ولسيرته العامة في الناس، لأنه الشارع أيضا هو كان عنده سيرة وطريقة في التعامل مع الناس، وهذا منسجم مع سيرته وطريقته في التعامل مع الناس. والأقرب أن هذا الفقه العرفي الدقيق للنصوص، يعني عمق الفهم، الفهم الدقيق للنصوص، هو المنشأ في قيام كلتا السيرتين معا. اللي أشرنا قلنا عندنا سيرتان، فمنشأ قيام السيرتين هو هذا المفاد من النصوص، هو هذا المفاد من النصوص. ولا السيرة منين تجي؟ هي عادة تأتي منين؟ هو من البيانات، من التوجيهات العامة، من المرتكزات العامة للأخوة والإخلاص، أيضا هي مناسبة لذلك حتى لو ما أجى بيان عن النصح بالخصوص، ولكن هو هذا شنو اقتضى؟ هو هذا معنى. وهما السيرة على لزوم النصح في الأمور الهامة في حق من يتوقع منه القبول، والسيرة على عدم الوجوب في الأمور غير الهامة وفي حق من لا يتوقع منه قبول النصح. فعندنا سيرة على لزوم النصح، الالتزام بالنصح، وعندنا سيرة على ترك النصح. فالنصوص عرفية تناسب الاتجاه العام للسيرة، اللي هي السيرة أيضا في عرف المتشرع، والسيرة متشرعية منبثقة من التبعية للشارع وتطبيق ما ورد عنه من سلوك ونصوص، وبذلك نصل إلى الانسجام الذي يعضد بعضه بعضا بين السيرة وبين النصوص الشريفة. والسبب ما هو؟ عقدة المطلب، يعني أصلا بيت القصيد ولب المطلب ما هو؟ هو الانصراف، الفهم الذي يأخذ هذه الأدلة على مصراعيها، يأخذ بإطلاقها بشكل واسع، هذا هو منشأ الارتباك الذي حصل، لأن هو هذا يخلينا نصطدم بهذه النتائج. بينما إذا لا فهمنا الأدلة بهذا النحو اللي احنا كل ما نتأمل نشوف الأمر أوضح ونشوف إلى نظائر أكثر، ومن إنسان من يتأمل بالنظائر يشوف القضية واضحة، وأيضا كل ما نتابع السيرة ونشوف خلينا نقول الذوق العام للمتشرع، مرتكزاتهم، طريقتهم، دأبهم، نشوف شنو هو أيضا منسجم معه. فش راح يصير عندنا؟ بدلا من تصادم الوجدانين، هذا وجدان الأدلة اللي قلنا هذه ما نقدر نتخلص من عدو نتفصى منها لكثرتها ووضوح دلالتها بل صراحتها في بعض الأحيان أو ما يقرب من الصراحة، وأيضا قوة السيرة من جانب آخر اللي هو أيضا أمر وجداني يبلغ بنا إلى حد القطع، نجد أن الوجدانين سيلتقيان بل سيتضافران ويقوي أحدهما الآخر، أصلا ينسجمان، بمعنى أن أحدهما يكون معضدا ومقويا ومساعدا على الآخر. وعلى هذا الأساس أيضا سنحن كملنا نقدنا وملاحظاتنا على سيدنا الأستاذ قدس سره السيد القمي، على هذا الأساس سندخل إلى مطالب سيدنا الأستاذ السيد الحكيم دام ظله، اللي هو أيضا توقف من قبول وجوب النصح، مع أن السيد الحكيم مشربه يقبل الانصرافة، يقبل الكلام، مو أنه من النوع اللي يعني عنده مذاق مختلف. لكن مع ذلك احنا هذه المعطيات هذه سنأخذها بنظر الاعتبار ونطبقها. وأمامكم كلام السيد يمكن مراجعته، أمامكم كلام السيد نشوف أنه هل تصمد في مقام المناقشة والنقد لكلام السيد الأستاذ أو لا. والحمد لله رب العالمين.